أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الحور صاحب الوسائل التطبيق الثاني وصلنا، قال: وقال الصادق، يعني شنو؟ يعني قال الصدوق وقال الصادق، ينقل من الفقيه لا زال عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر. والمقصود قال الصدوق وقال الصادق، والرواية مرسلة. وقلنا سابقا هناك ثلاثة أقوال في مراسيل الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه. البعض قال بعدم الحجية مطلقا، وهو السيد الخوئي، حجية مراسيل الصدوق. والبعض قال حجية كل المراسيل، وهو الأستاذ الشيخ مسلم الداوري. والبعض فرق بين المراسيل الجازمة لما يقول قال الصادق، وبين المراسيل غير الجازمة لما يقول روي عن الصادق. وهذا هو رأي المشهور. والرواية مرسلة، وقد كثرت ظاهرة الإرسال لدى الصدوق في كتابه الفقيه، وذلك من الظواهر المختصة به. الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه، ومن هنا وقع البحث في حجية مراسيله. وهناك رأي يفصل بين ما إذا أرسل الصدوق عن الإمام بلسان قال الإمام، وبينما إذا أرسل بلسان روي عن الإمام. فالأول حجة لأن جازم دون الثاني، بدعوى أنه متى ما أرسل عن الإمام بلسان قاله دل ذلك على جزمه بصدور الرواية عن الإمام. ومع جزمه بذلك نقول إن الجزم المذكور مردد. وين هذا الجزم؟ نشك، هل هو ناشئ عن حس أو عن حادس؟ فنطبق أصالة الحس. مردد بين كونه ناشئا عن حس وبين كونه ناشئا عن حادس، وبواسطة أصالة الحس العقلائية يمكننا إثبات أن جزمه نشأ عن حس، وبذلك يكون حجة. لكن نحن نشكل بهذا الإشكال، نقول حتى لو ثبت أن الصدوق جزم عن حس، يمكن عثر على قرائن ولدته الاطمئنان. يعني رواية في أصل عرض على الإمام أو تكررت في الأصول، فجزمه عن حس لا يعني جزمه بوثاقة رواة الرواية، إنما لقرائن أورثت الصحة بالصدور. زين، ما دام جزم بصدور الرواية فلا داعي للسند، يعني جزم الصدوق لازم أعام. واضح هذا؟ يجزم عن حس مو يعني انه جزم، يعني انه يجزم بوثاقة رواة الرواية، يمكن عنده قرائن اورثته الصحة بالصدور. وما دام عنده جزم بصدور الرواية ماكو داعي الى السند. على كل حال، ويأتي ان شاء الله تعالى عند البحث عن كتاب من لا يحضره الفقيه البحث عن ذلك بشكل تفصيلي. ثلاثة، قال الحر قال وقاله عليه السلام، وليس في ذلك شيء جديد، عن نفس التطبيق السابق قال الصدوق قال الصادق، يعني من المراسيل الجازمة، وفيه نفس الكلام. كلام الآن في التطبيق الرابع. رابع، قال الحر محمد بن الحسن الطوسي. شوف، عندما انتقل إلى الشيخ الطوسي ذكر اسمه، قال محمد بن الحسن بإسناده. بعد هنا ترجع إلى مشيخة الشيخ، وقد تشوفها في خاتمة الوسائل، مشيخة الشيخ الطوسي. عن محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي، هذا فيه بحث، هذا صاحب كتاب نوادر الحكمة. زين، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب ابن يزيد. زين، وين احنا؟ ايه، عدل، محمد بن أحمد بن يحيى، هذا منو؟ هذا ابن عمران الأشعر القمي، صاحب كتاب نوادر الحكمة. ايه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله. والملاحظ هنا أن الحر حينما أراد في هذا الموضع النقل عن الشيخ الطوسي ابتدأ السند بقوله محمد بن الحسن الطوسي، إشارة إلى عدوله عن النقل السابق الذي كان عن الصدوق. بعد خلاص ما يريد ينقل عن الصدوق، وإنما عن الشيخ الطوسي. ولا بد من مراجعة مشيخة التهذيب الجزء العاشر صفحة 71، قلنا بعد حصلها أيضا في خاتمة الوسائل، أو بالإمكان يقول مراجعة الفهرست لذلك، للتعرف على طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى، هذا ابن عمران صاحب كتاب نوادر الحكمة. شنو طريق الطوسي إلى هذا الشخص؟ قال وقد ذكر 4 طرق، يكفينا صحة واحد منها، وهو الشيخ أبو عبد الله، وهو الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان. وما أدراك ما الشيخ المفيد؟ زين، هذا بينه وبين الإمام مراسلات مع الإمام الحجة، إيه مو قوترة. أفد يا مفيد فإن أخطأت فعلينا التسديد. يقولوا في عالم الرؤيا شاف الزهرة جاية وطرقت عليه الباب، فتح الباب، عطته منه، جابت له الحسن والحسين، قالت له علمهم، هذا في الرؤيا. أفاق من نومه، وإذا بالباب تطرق، وإذا بأم الشريف الرضي والشريف المرتضى، علي المرتضى ومحمد الرضي، قالت له يا شيخ علم أولادي. فهذا دليل على عظم شأن الشيخ وعظم شأن الشريف الرضي والشريف المرتضى. زين، هذا الشيخ المفيد. بعد تنقرأ عن حياته وعن سيرته إذا تريد تعرفه حياة الشيخ المفيد. أكو كتاب بعد جميل للشيخ منصور الجشي، الله يحفظه ويرعاه، يتكلم فيه عن الشيخ المفيد. والحسين بن عبد الله، يعني الغضائري، هذا ثقة. وأحمد بن عبدون، هذا ابن الحاشر، ما في توثيق لكن هو من مشايخ الإجازة، يعني نوثقه من التوثيقات العامة. كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، هذا ثقة. وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري، هذا غير موثق. جميعا يعني هذولين العلوي والبزوفري عن ابن إدريس، عن أحمد بن إدريس. زين، طبعا قلنا احنا إذا الوسائط متعددة يكفي وثاقة واحد، أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى. قال أما الشيخ أبو عبد الله فهو الشيخ المفيد وتكفينا وثاقته عن البحث عن وثاقة الحسين وأحمد لأنهم في عرض واحد. زين، لأنه قال أبو عبد الله والحسين وأحمد كلهم. وأما الحسن بن حمزة العلوي فهو المعروف بالمرعش أو المرعشي من أجل الله هذه الطائفة وفقهائها على ما ذكر النجاشي. وأما البزوفري فلم يذكره الشيخ ولا النجاشي ولم تثبت وثاقته، ولكن لا يضر ذلك. ليش؟ بعد وثاقة الحسن ابن حمزة العلوي، لأنه قال العلوي والبزوفري جميعا. وأما أحمد بن إدريس فقد تقدم أنه أبو علي الأشعري الثقة الجليل شيخ الكليني. وأما محمد بن أحمد بن يحيى فهو ثقة في الحديث على ما ذكر النجاشي وهو كثير الرواية، وله كتاب نوادر الحكمة الذي يعرفه القميون بدبة شبيب. هذا كتاب نوادر الحكمة فيه بحث أنه يعتبر من التوثيقات العامة، وثاقة أسانيد كتاب نوادر الحكمة ويسمى بدبة شبيب. قوم كان فيها شخص عنده دبة، ودبة مو يعني كرشيه، لا يعني مكان، دبة فيها بيوت فيها حجر، يعني مكان فيه حجر، شو مخلي فيها؟ يبيع فيها سمن ودهن. زين، هذا المكان يسمى بدبة شبيب، هو الشخص اللي يبيع البياع اسمه شبيب، يعني مكان عنده مكان فيه غرف مملوءة دهن، ايش ما تريد من الدهن عيني موجود ينطيك. واضح هذا؟ النوادر، كتاب النوادر فيه مختلف الأبواب العلمية الشرعية، سموه القميون بدبة شبيب، تشبيه إليه بشنو؟ من باب التشبيه، يعني تشبيه هذا الكتاب بدبة شبيب، مثل ما هذاك دبة شبيب ايش ما تريد من الدهن يعطيك، هذا ايش ما تريد من الروايات يعطيك. وطبعا جاء محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الصدوق، واستثنى بعض الرواة من أسانيد الكتاب، يعني تقريبا 28 أو 30 راوي، يعني يعمل بالكتاب بكتاب نوادر الحكمة ما عدا ما رواه هؤلاء، وتبع في ذلك، تبع ابن الوليد في ذلك الشيخ الصدوق، الابن تبع أستاذه في الاستثناء. والسيرة في ثقة ومن مشايخ النجاشي أيضا وافق ابن الوليد إلا في شخص واحد، قال ولقد أصاب شيخنا أبو جعفر في الاستثناء ما عدا شخص واحد وهو محمد بن عيسى بن عبيد، فما أدري ما رابه فيه أو ما رأيه فيه. فإذا المبنى الكلي أننا نقبل جميع الرواة، جميع الرواة الأسانيد في كتاب نوادر الحكمة، رواة أسانيد كتاب نوادر الحكمة، ونوثقهم ما عدا 28 أو 30 هذول اللي استثناهم ابن الوليد. واضح هذا؟ وشبيب رجل بقم كانت له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبه هذا الكتاب بتلك. وأما يعقوب بن يزيد وابن أبي عمير فقد تقدم أنهما ثقتان. وأما داود بن فرقد فهو كوفي ثقة على ما قال النجاشي وعليه، فالرواية صحيحة السند. وصلنا إلى التطبيق الأخير حتى بعد نخلص من التطبيقات. وأما قال الحرف الحديث السابع محمد ابن يعقوب الكليني عن علي ابن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله. أما علي وأبوه فقد تقدم الحديث عنهما وأنهما ثقتان. شوف السكوني يا أخوان، هذا من العامة، لكن الطوسي في كتاب العدة بين مطلب أن فساد العقيدة لا يقدح في الأخذ برواية الراوي ما دام ثقة، يعني المدار في قبول الرواية على وثاقة الراوي لا على معتقده. ثم قال: ولذلك نجد الطائفة عملت بروايات فلان وفلان وروايات السكوني. زينة تقول قد الطائفة عملت بروايات السكوني لاحتفافها بقرائن تفيد الصحة، فعملهم بالروايات لا يلازم توثيق السكوني، قد عملهم بهذه الروايات لأن الروايات احتفت بقرائن تفيد الصحة أو القطع بالصدور، فعملهم بالروايات لا يلازم توثيق السكوني. نقول ردا على هذا الإشكال: كلام تام، وهذا الإشكال تام إذا عملوا بالبعض، بعض الروايات أو روايات معينة للسكوني في كتاب معين، هذا الكلام يجي نقول يمكن محتفى بقرائن وكذا. أما العمل بالكل هذا مساوق لتوثيق الرجل، عملوا بكل الروايات، كل روايات عملوا بها يعني وثقوا بعد وش. ومن البعيد أن روايات السكوني على كثرتها قاموا بتتبعها واحدة واحدة وعثروا على قرائن فيها تفيد الصحة، صحة صدورها، هذا بعيد هذا. فنوثق السكوني بنص الشيخ في العدة أن الطائفة عملت برواياته. وإذا قيل كلام الشيخ حسي أو حدسي نجري أصالة الحس، واضح هذا؟ زين، هذا السكوني كل رواياته يرويها النوفلي، روايات كل السكوني يرويها النوفلي، والنوفلي لم يوثق. راجع مثلا الأربعون حديث للسيد الإمام، أول رواية يرويها عن جهاد الأكبر، هذا هو النوفلي يروي عن السكوني، السكوني كل رواياته يرويها النوفلي. زين، والأصحاب عملوا بروايات السكوني، معناها يوثقون النوفلي لأنه لا طريق للسكوني إلا منه، إلا من النوفلي، واضح؟ قال: وأما السكوني فلا طريق لتوثيقه سوى تعبير الشيخ الطوسي في العدة بأن الطائفة قد عملت برواياته، فإن هذا تعبير آخر عن التوثيق، عملت برواياته بكل رواياته. وأما النوفلي فهو الملازم للسكوني عادة والراوي عنه، ولم يرد في حقه توثيق بالخصوص، أجل قد ورد اسمه هذا النوفلي في أسانيد تفسير القمي. أنت تسلم بكلية أسانيد القمي أن جميع من ورد في أسانيد القمي ثقة، أو تفسير كامل الزيارة، فمن بنى على وثاقة كل من ورد اسمه في أحد الكتابين المذكورين بنى على وثاقة الرجل المذكور، بيد أن المبنى المذكور تفسير القمي وكامل الزيارة مرفوض عندنا. وهناك طريق آخر نسلكه في إثبات وثاقة الرجل المذكور، وهو أن اتفاق الطائفة على العمل بروايات السكون ملازم للبناء على توثيق النوفلي، وإلا لما أمكن العمل بروايات السكوني، لأن ماكو طريق من للسكوني إلا من خلال النوفلي. عود إلى صلب الموضوع، كنا نتحدث عن طرق إثبات الوثاقة، والشيخ راح يتعرض إلى ثمانية، تقدم منها ثلاثة: نص الإمام، ونص المتقدمين، ونص المتأخرين. تالي ذكر تطبيقات، وبعد التطبيقات يكمل الطرق الأخرى اللي تقدمت خاصة بعد الطرق اللي بتجي، هل هي خاصة أو عامة، أو بعضها خاصة وبعضها عامة. دعوة الإجماع على التصديق أو التوثيق، هذا ما سيأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.